بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الأربعين النووية، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وشيوخنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى بنا المقام إلى الحديث 36، ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث 37. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تتعلق برعاية النفس وتهذيبها وإصلاح مقاصدها، فإن العبد لا بد له من التفات إلى باطنه لينظر فيه وما حل فيه ووقع، فإن باطن المرء هو حقيقته وبه صلاحه، كما مر معنا ذلك مرارا. وهذا الحديث من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه جل وعلا كتب الحسنات والسيئات، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، وكذلك كتبها على المولود في بطن أمه، كما مر معنا في حديث ابن مسعود الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما، وذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. فالله قد قدر الحسنات وقدر السيئات، وأقدر العباد على الفعل والترك، وهو جل وعلا لا يعاقبهم بعلمه فيهم، وإنما يعاقبهم تبارك وتعالى بأعمالهم، ذلك بأن قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنهم يفعلونه، بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنهم. هذا محصل ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، وهي قاعدة جليلة عظيمة، قاعدة الشرع والجزاء، أن الله سبحانه لا يعاقب العباد بما سيعلم أنهم يفعلونه، بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم بما يعلمون أنه نهى عنه. فالله لا يعاقب بالعلم السابق، لأن الله عز وجل علم الأشياء قبل حصولها وكتبها في اللوح المحفوظ، فكتب الحسنات وكتب السيئات، إلا أن العقوبة لا تقع إلا على الفعل، والذي هو العزم التام على الفعل كما نستقبل ذلك إن شاء الله. كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني أنه جل وعلا بين الحسنات وبين السيئات، وكل هذا كما هو معلوم مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشرع كله بين وواضح. وقد مر معنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالحسنات بينة والسيئات بينة. وكذلك مر معنا في حديث أبي ثعلبة الخشني: وإن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. قال ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هذه المرتبة هي مرتبة الهم. وكيف نعرف الهم؟ وكيف نعرف مراتب وقصد النيات؟ لأن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. هذا ما يتعلق بالعزم، وهذا ما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، ذكر هذه القاعدة أو ذكر هذا الضابط. وقبله شيخه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يقول: إن الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل إنما هي فيما دون الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها العمل، كما في الصحيحين من حديث كما في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل، ولهذا قال: فعملها فلم يعملها، ومن أمكنه الفعل فلم يفعل، لم تكن إرادته جازمة، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل. فالهم الذي يهم به الإنسان إذا كان عازما، إذا وصل به إلى العزم، إلا أنه امتنع عن الفعل من جراء نفسه هو، يعني من جهته هو، فإنه في باب السيئات لا يؤثم على ذلك. أما إذا كان يقصد إلى الفعل ويهم به وسيترقى في مرتبة القصد والإرادة إلى أن يفعل، إلا أنه حيل بينه وبين هذا الفعل بعارض، فإن هذا لا يجر على نيته. وهنا يذكر العلماء رحمهم الله مراتب القصد، يعني مراتب قصد الإنسان، كما نظمها بعضهم فقال: مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فالخاطر الخاطر اسم لما يخطر ببال الإنسان، ولكنه لا يكون مستقرا في الباطن، فإن استقر في الباطن يقال له الهاجس، وإذا استقر في الباطن إلا أنه لم يخرج ولم يعبر عنه ولم يترجمه بقول أو فعل ولم يترجح أحد جانبي الفعل أو الترك عند هذا الإنسان، فهذا يقال له حديث النفس. فإذا ترجح عنده وترددت فيه النفس فهذا هو الهم، ترجح عنده الفعل فعل الحسنة أو فعل السيئة فهذا يسمى الهم، وإن أجمع على الفعل أو القول فهذا هو العزم. والعلماء يقولون بأن الإجماع منعقد على أن الهم وعلى أن ما قبله من الخاطر والهاجس، وعلى أن ما قبل الهم وهو الخاطر والهاجس وحديث النفس معفو عن الإنسان فيها. ويدل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو قال أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا علمت هذا علمت أن الهم مرتبة حرجة وخطرة إذا لم يتدارك الإنسان فيها نفسه، لأنها تصل به إلى باب العزم على الفعل. وهذه الإرادة التي أو القصد الذي يقع للإنسان من أحسن من تكلم عنها السبكي أو السبكي في قضاء الإرب، تكلم على هذه المراتب وعلى ما يتعلق بها. وحتى الإجماع على أن الهاجس والخاطرة وحديث النفس لا تكليف بها ولا يقع على الإنسان فيها شيء، لكن الشأن في الهم والعزم. فإذا هم بالحسنة ولم يفعلها بعارض كتبت له حسنة، وإذا هم بالسيئة إن تركها لله كتبت له حسنة، وإن تركها لغير الله لم تكتب عليه سيئة ولا حسنة. هذا ما قرره الحافظ ابن القيم وغيره، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدلالا بهذا الحديث. والعزم كما ذكر السبكي والحافظ وغيرهم له حالتان: العزم على عمل من أعمال القلوب كالإيمان أو الكفر، وهذا لا خلاف في جريان التكليف به ثوابا وعقابا، أعمال القلوب التي يحدث بها الإنسان نفسه ولا تترجم إلا بالقلب، لا تعمل إلا بالقلب، لا تقال إلا بالقلب، هذه لا خلاف بين أهل العلم أنه مؤاخذ عليها. والحالة الثانية أن يعزم على عمل من أعمال الجوارح من كبائر وغيرها كالزنا عياذا بالله والسرقة، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من يقول بالمؤاخذة بذلك مطلقا، وهذا القول مروي عن سفيان الثوري رحمه الله وابن الجوزي من الحنابلة وأبي العباس القرطبي شارح مسلم صاحب المفهم من المالكية، وكذلك أبو عبد الله تلميذه القرطبي صاحب التفسير، إن الأول أبو العباس والثاني أبو عبد الله، هذا صاحب شرح مسلم وهذا صاحب التفسير. والقاضي عياض أيضا من المالكية نسب هذا القول إلى عامة السلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وهذا القول ذكر الحافظ ابن رجب أن أكثر الحنابلة يقولون به. والقول الثاني عدم المؤاخذة به، وهذا منسوب إلى الإمام الشافعي، وبه قال الإمام المازري من المالكية وابن حامد من الحنابلة. والقول الثالث عدم المؤاخذة به إلا أن يعزم على ارتكاب المنهي عنه في الحرم فيؤاخذ به، وهذا قول ابن مسعود، محكي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والقول الأول هو الذي رجحه المحققون، وهو قول أئمة السلف، فإذا عزم على الفعل فإنه مؤاخذ به. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الحديث حديث مهم، وقل يعني ما أعطي حقه من الشرح في هذا المتن أو نحوه، ونحن نحاول أن نجمل هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام: الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل، وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة. فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر، العازم على ذلك، متى كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه، ولو أن يقربه إلى جهة المعصية، مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق، ومثل نظر الزاني استماعه إلى المزني به وتكلمه معه، ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك. فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا له كلام أيضا آخر كثير لا حاجة لذكر أكثره، لأن ما ذكرناه مؤد للغرض. وهذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم جليل القدر في أعمال العباد ومقاصدهم ونياتهم. وهنا قال: إن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. الله يضاعف لمن يشاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة إذا تركها من جراء الرب تبارك وتعالى، وإن هم بها فعملها كتبها الله له 1 واحدة. الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه. وعرفنا مما سبق أن الهم ترجيح الفعل، ولكن منع منه بسبب أنه لم يقدر عليه، فينتبه لهذا، فإنه أمر مهم في فهم هذا الحديث. وهذا الحديث فيما يظهر ليس فيه ما يحتاج إلى بيان من جهة المفردات، لأن المفردات فيه ظاهرة واضحة. والحديث هذا فيه فوائد عظيمة جليلة، فيه رعاية النفس ورعاية مقاصدها والاهتمام بها وعدم الاسترسال في خواطرها وهواجسها وحديثها، فإنها إما أن تفضي به إلى الوسوسة، وإما أن تفضي به إلى الفعل. ومن على عباده وإحسانه إليهم، فإنه جعل الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف كما في آيات كثيرة في القرآن. أما السيئة ف فبمثلها، فإنه يجازي بمثلها. ومنها أيضا أن الله تبارك وتعالى من الفوائد أن الله قدر مقادير العباد، وأنه قد سبق في علمه وكتابه ما هم عاملون، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. ومنها أن العبد ينبغي له أن يكون هماما في الحسنات وطالبا لفعلها، فإن هذا من كماله وصلاحه في الدنيا والآخرة. ومن الفوائد أيضا أن العبد تكتب عليه حسناته، تكتب له حسناته وتكتب عليه سيئاته، فيتنبه لما يكتب عنه، فإن الرب جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه متضمن للرد على المعتزلة في أصل من أصولهم الخمسة، وهو إنفاذ الوعيد. ومنها أن رحمة الله وفضله غلبت عدله وغضبه جل وعلا. ومن أيضا فوائده هذا الحديث أن العبد وإن لم يستطع فعل بعض الحسنات فإنه ينبغي له أن يحدث بها نفسه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا محافظا على هذه المراتب وعلى هذه الأعمال وعلى معرفة قصده ونيته. ثم ذكر المصنف الحديث الثامن والثلاثين، فقال: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وهذا الحديث ممن انفرد به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن الإمام مسلم، وقد اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا وأولوه اهتماما بالغا، وصنفوا في شرحه مصنفات مستقلة من أوسعها وأشهرها كتاب قطر الولي للعلامة الشوكاني عليه رحمة الله، فإنه قد شرح هذا الحديث في هذا الكتاب وهو مطبوع في مجلد. وهذا الحديث تعرض له بعض أهل العلم، تعرض له بعض أهل العلم إما من جهة الاستغراب في متنه، أو من جهة الإشارة إلى نوع كلام في سنده، من جهة أن راويه خالد بن مخلد القطواني، وقد أخرجه البخاري في صحيحه. والذين تعرضوا للحديث ليتهم استعملوا ورع الحافظ الذهبي لما ذكر في الميزان خالد بن مخلد القطواني وذكر هذا الحديث، قال: ولولا مهابة الصحيح، أو قال: هذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه. لكن الذهبي رحمه الله لم يسلم بهذه العلة لأنه قال لولا هيبة الصحيح. وهذا الحديث حديث عظيم كما ذكرنا آنفا جليل القدر، ولا غرابة في متنه لمن تصور المعنى الصحيح له وعرضه على نصوص الكتاب والسنة ولم يأخذه من طرف خفي في باب المتشابهات. وأعني بهذا من تعرض لهذا الحديث من أهل الأهواء والبدع، إما في باب إثباته والمغالاة في إثباته حتى جعلوه دليلا لهم على الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وظنوا أن هذا الحديث يؤيدهم، ولا شك في بطلان هذا لمن عقل عن الله كلامه وعظم الله جل وعلا ونزهه ووحده التوحيد الذي وحده به أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، وقد ذكرنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة الذي لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف ولا يجوز مخالفته. ومن قال غير ذلك من أهل السنة فإنه لم يتأمل في مرجع القول الذي قاله، وهو أن الحديث لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، فإن مأخذ هذا القول راجع إلى قول الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي وينفون أن الله تبارك وتعالى يتكلم على الحقيقة. فتنبه لهذا، قد ذكرنا هذا عند حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهنا قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب، هذا معنى قد آذنته بمعنى أعلمته. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فأذنوا بحرب، في الربا والمرابين، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فيه إثبات صفة المحبة للرب تبارك وتعالى، وفيه أن أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله جل وعلا ما افترضه عليهم، وهي الواجبات على تفاوت مراتبها ورتبها، فروض الأعيان وفروض الكفاية و قوله هنا أحب إلي مما من هذه الواقعة في محل جر هي الموصولة، يعني من الذي افترضته عليه. وما يزال، وهذا الفعل المضارع المفيد للاستمرار، لأن الأفعال المضارعة تختلف عن الأسماء بأنها تشرف في أماكن مهمة تنحل عن مصدر وزمان، يعني تدل عن مصدر وزمان، تدل على الاستمرار والشعور به: لا تزال طائفة من أمتي، إلى غير ذلك من الأحاديث. فقال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بمعنى أنه يداوم عليها ويحافظ عليها. والنوافل كلمة جامعة لكل ما زاد عن الفرائض، فليست مقتصرة على نوافل الصلوات، فإن الله ما فرض فريضة من الفرائض وعلى الخصوص أركان الإسلام إلا وجعل لها من جنسها نوافل. فالصلاة نوافلها من جنسها الصلوات التي تكون قبل الصلاة وبعدها، والصيام من جنسه الصيام التطوع من صيام الست من شوال والأيام البيض وما أشبه ذلك، وكذلك الحج من جنسه الحج كمثله، وكذلك العمرة من جنسها العمرة، وكذلك الزكاة من جنسها الصدقة. فالعبد يحرص على هذا الباب. قال: حتى أحبه،
وهذا أيضا فيه إثبات محبة الرب تبارك وتعالى لعبده بمقتضى فعله. وهذا الحديث فيه الموجبات لمحبة الله تبارك وتعالى، أسباب الموصلة إلى محبته، ثم بين الأثر والثمرة التي تنتج عن محبته. ومن هنا ينبغي أن يكون عندك فرقان في فهم هذا الحديث، لأن قوله فإذا أحببته دل على محب ومحبوب، فمن أين يدخل الملاحدة والزنادقة الذين يقولون بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد، وأن الله تبارك وتعالى تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا كخلقه في شيء من صفاته أو دخل في شيء منهم من القائلين بالوحدة من الزنادقة. فإذا أحببته أثبت محبا ومحبوبا، وأثبت في بعد ذلك ما يتعلق بالآثار والثمار الحاصلة به، فقال كنت سمع، وأثبت أيضا مستعيد سائل ومعطي ومستعيد ومعيد. تأمل في هذا، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالله تبارك وتعالى يحفظ جوارحه من المحرمات، يشدده للطاعات. وقال الحافظ ابن رجب المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم، فلا يبقى في قلوبهم غيره، ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم. وهذا المعنى واضح وجلي من تأمله. إذا تأملت قوله إذا سألني لأعطينه، إذا استعاذني لأعيذنه، علمت أن هذا محض التوفيق، أن الله جل جلاله يوفقه لهذه الأعمال التي يعملها، فلا يسمع إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يكون حضوره إلا حيث أراد الله ليسمع الخير، فلا يكون بصره إلا حيث أراد الله جل وعلا. وأما بالنسبة لقوله من عادى لي وليا، قد جاء عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما قالا إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. فتنبه لهذا، فإن الله يحفظ جوارحه هذه المذكورة من أن تواقع ما يسخط الله. في هذا الحديث فوائد، أعظمها وأجلها أن الله تبارك وتعالى وصف الصفات التي يتصف بها أولياؤه من المحافظة على الفرائض بأدائها والإكثار من النوافل، فإن هذه الدرجة هي التي تنال بها المحبة، وهي التي تنال بها الولاية من الله تبارك وتعالى. ومن فوائده إثبات الولاية لله عز وجل، وأن الله تعالى يتولى عباده. ومن فوائده أيضا محبة الله لهؤلاء الأولياء وموالاتهم إلى معادات من عاداهم، لأنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن هذه من فوائده أيضا تحريم إيذاء أولياء الله وعلى رأسهم الأنبياء والملائكة والصالحين من العلماء وغيرهم. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وكما بين الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقال قبلها: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الحديث أن العبد يحرص على أولياء من والى الله، على ولاية من والى الله، فيحرص على ولاية الأولياء، وليس الأولياء ما يعتقده الضلال والجهال من أنه محصور في نسب أو سبب أو ما أشبه ذلك، أو فرقة أو طائفة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فوائد هذا الحديث التفاضل والترتيب بين الأعمال التي يفعلها العباد، فإن الفرض ليس كالنفل، والفرائض ليس بعضها كبعض، وهكذا. ومنها أن الإنسان يحرص على أفعال الخير، على أفعال الخير وعلى ملازمتها. ومنها أن من شكر نعم الله تعالى بالجوارح أن تعملها في طاعته، فإنه يبطش لله ويسمع لله ويمشي لله ويعمل الأفعال يريد بها الله جل وعلا. من فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة التي يعملها العبد من أسباب إجابة الدعاء، لأنه قال: لئن سألني لأعطينه. ومن أسباب حصول المعاذ أن يعاذ من جهة الرب تبارك وتعالى إذا عمل الصالحات، فإنه قال في آخر الحديث: ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث أيضا حديث عظيم جليل القدر، وبه بهذا القدر إن شاء الله أيضا نكتفي، ولعل الله أن ييسر لختم الأربعين في الأسبوع القادم، يعني 40 النواوي، 42 حديثا التي ذكرها. يبقى معنا بعض الأحاديث القصيرة، فما أدري إن كنتم تتشاورون الإخوة في مكناس لنكمل تكملة الحافظ ابن رجب عليها، فإن هذا مستحسن. بعض أهل العلم يقتصر على شرح 40 ولا يزيد عليها للنووي، وبعضهم يشرحها مع التكملة، يعني مع تكملة الحافظ ابن رجب لها. والأمر على كل حال في المشورة راجع إليكم، فأنتظر منكم رسالة عبر المشرفين. يقول: أحسن الله إليكم، أنا قبلت في معهد للدراسات القرآنية والقراءات تابع لوزارة الأوقاف، وهو معهد غير مختلط، إلا أن المدرسين ليسوا على السنة، كما أني لا أعلم الكتب المقررة عندهم، ومدة الدراسة 4 سنوات، فبما تنصحني؟ انسحب به، ولا بأس من القبول ما دام ليس فيه مختلط، وهو تابع لأنظمة الدولة ومدارسها ومعاهدها وجامعاتها، فلا مانع إن شاء الله تعالى من هذا. وأنصحك بملازمة طلب العلم لمعرفة العقيدة الصحيحة وما يواجهك، واقتصر على ما يلقونه عليك في هذين العلمين، في علم القراءات وعلوم القرآن. والإخوان يقترحون أيضا أو يقولون برسالة، يقولون: نعم نكمل بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. إذا نكمل أيضا زيادات أو تكملة الحافظ ابن رجب، هي أحاديث مهمة وجميلة. يقول: أثابكم الله وإياك ونفع بكم وإياك، أنا أقوم بالعمل في إصلاح السيارات، وعندما أنهي عملي يقوم صاحب السيارة بإعطائي قدرا من المال دون أن أطلب، وهذا يتم دون إنكار من صاحب العمل الذي أعمل معهم. فما حكم ذلك وهل يدخل في الرشوة؟ لا، ما دام أنت تؤدي العمل الذي عليك بالوجه المطلوب وتأتي هذه فيما بعد تبعا فهذه تسمى إكرامية. وقد جاء في حديث أبي في إطراق الفحي وأنه رخص لهم في المكارم، يعني إذا أكرم الإنسان بعد أداء عمله بشيء زائد عليه حتى على المتفق عليه فإن هذا جائز إن شاء الله. يقول: من لم يحدث نفسه بالغزو يعد من أحاديث الوعيد التي ترى ولا تفسر أمام العامة أم ماذا؟ نعم، وكذلك، وهذا الأصل في أحاديث الوعيد، وإنما يتم تفسيرها بين طلبة العلم والإجابة عن الشبهات والمشكلات التي يحتاجون إليها، وإلا فإن الطريقة التي عليها المحققون من أهل العلم من علمائنا قديما وحديثا هي أن أحاديث الوعيد تروى على بابها، لكن إذا جنح بها إلى مذهب الخوارج بينت وفسرت، وكذلك أحاديث الوعد تروى على ما هي به، فإذا جنح بها إلى جهة الإرجاء والمرجئة فسرت وبينت. يستحسن أن يكون هذا مع طالب العلم، لأنه إذا عرض له إشكال من جهة العامة بينه لهم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، ما حجة المالكية في بطلان صلاة من ترك ثلاث سنن وجزاكم الله خيرا؟ أنتم أخبر مني بمذهب المالكية، وسألت مع مذهب الشافعية أو الحنابلة ربما، لكن ينظر في دليلهم. وهذه المسألة لم أسمع بها إلا الآن، مع أني أقرأ في كتب الأئمة المذهب المالكي كما نقرأ في غير كتب في غيرها من كتب أهل العلم وشروح الحديث، لا غنى لنا عن كتب أئمة المالكية في شروح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الفقه، فلقد سمعت، انتبه لهذه الفائدة لتعض عليها بالنواجذ، وهي مما استحضرته الآن من كلام شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز الغديان رحمه الله، وسئل ونحن معه في الدرس في شرح قواعد ابن اللحام، وهي على كل حال موجودة على الشبكة، لكن لا أدري ما رقم الدرس الذي تمت فيه هذه الفائدة، بإمكانك، فيه فوائد عزيزة جدا ولم يكمله الشيخ، لكن شرح أهم القواعد وهي موجودة على الشبكة. كان مما ذكر أنه سئل عن كيف نعرف الواجبات والمستحبات والشروط وهذه الأشياء بشيء من الترتيب، فقال الشيخ، طبعا يعني أنا أرويه على بعد عهد، يعني هذا في عام 1426، وفي نفس الوقت لم أقم بمذاكرة المعلومات مذاكرة جيدة حتى أضبطها، فإذا رجعت إليها وجدتها فلا بأس إن وقع نوعا من التقديم أو التأخير في الكلام. فكان يسأل الطالب عن يعني كيفية معرفة هذه الواجبات، فقال: أحسن كتاب في هذا الباب الذي يرتب لك الواجبات والمستحبات والشروط والسنن وما أشبه ذلك هو كتاب مختصر خليل في فقه المالكية، فإذا اعتنى به طالب العلم، وأنتم ولله الحمد ماشون مع الشيخ عبد الرحمن كوني رحمه الله في نظم دعاشر، فإذا انتهيتم منه وعرضتم على الشيخ الكتاب، كتاب مختصر خليل، سيفيدكم إفادة جميلة جدا، وستخرجون بفقه عظيم ويعني إفادات كثيرة جدا. يقول: ذكر ثلاثة إخوة في المجلس تنبيهان، وهو أن الشيخ حفظه الله وقع له سبق لسان في تعريف الحديث القدسي، فقال بأن لفظه ومعناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فنرجو التنبيه، لا، هذا غلط بلا شك، وهو سبق لسان، ومما يدل على أنه سبق لسان أننا نرد على هذا القول، في معرض الرد على هذا القول، وقد ذكرنا هذا في حديث من أني حرمت الظلم على نفسي وأنا أهيب بإخواني، وكنت أريد أن أذكر هذا في أكثر من مناسبة، إلا أنه يأخذنا النسيان أن المجالس بيني وبينهم معاقدة وأمانة، على أن من رأى خطأ مني سواء كان بزلة لسان أو سبق لسان كما عبر السائل أو الصائغ للسؤال جزاه الله خيرا على حسن أدبه، أن يكون سبق لسان وقد يكون خطأ، فإن مهما بلغ الإنسان من العلم أو حتى التحضير أو التحقيق أو الإعداد للدرس، مع أننا لا نعطي الدرس حقه بالإعداد بسبب الانشغال، لكن مع ذلك إذا حصل شيء من الوهم أو الخطأ أو سبق اللسان، فإنني أقول لإخواني لا أجيزهم أن يتجاوزوا المجلس إذا علموا به ولم ينبهوني عليه، أن ينبهوا عليه فيكتبون إلي وأنا أنبه إن شاء الله تعالى على هذا الخطأ، ويتدارك من التسجيل ويتدارك من جهة الحاضرين حتى لا تفوت الفائدة. فهذا دين الله ليس ديننا الذي شرعناه لأنفسنا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الخطأ بنا، وهذا الخطأ لم ينسب إلى الدين ولله الحمد، لكنه سينسب إلينا. والإنسان إذا وفقه الله لمن يبين إذا وفقه الله، أقول هذا إن شاء الله تعالى وأرجو أن يرزقني الله تبارك وتعالى الصدق، إن وفق الله العبد لمن ينبهه على خطئه قبل أن يودع في رمسه فهذا محض التوفيق من الله جل وعلا، محض الفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان قد يحرم الناس من علمه بسبب عدم مبالاته بقبول النصيحة والرجوع عن الخطأ فيذهب العلم. وكم ذهب كثير من الناس في هذه المذاهب، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال جزا الله خيرا المنبه، فقد نبه على هذا، وهم ثلاثة إخوة وفقهم الله، وأيضا نبهنا على ضرورة التنبيه على هذا الأمر، سواء في هذا الدرس في شرح الأربعين أو في دروس المعهد أو في الدروس التي تنقل على الغرفة، حتى ولو كان من قبيل الاستشكال أن يكون سمع خلاف هذا القول من العلماء الآخرين الأكابر، فلا بأس يستشكل ونعرض هذه المسألة على الأدلة ويعني على ما قرره أئمة السلف. فنحن نقول بالنسبة لمسائل أصول الاعتقاد والعقيدة لا يمكن أن يخطئ فيها أهل السنة جميعا الصواب، اكتبوا لهذه، فإنها مسألة مهمة، لا يمكن أن لا يوجد عند مجموع أهل السنة والجماعة هذا الصواب، لأننا نناقش إماما كبيرا حقيقة أنها زلت قدمه في هذه المسألة، ولا حاجة لذكره في هذا المقام، من أنه قد يوجد الحق عند غير أهل السنة. لا، نقول جمهور مسائل الاعتقاد والعقيدة وأصولها وأصول منهج السنة والجماعة لا يمكن أن يخطئ منها، لا يمكن أن يخطئ مجموع أهل السنة هذا الحق الذي يزعم أنه موجود عند فرقة ثانية. انتبه لهذا فإنه مهم. يقول سائل رجل يا، ولعل هذا إن شاء الله السؤال الذي وصل بعد ذلك يكون آخر السؤال. يقول سائل يقول رجل يخرج زكاة الفطر قيمة ولم يخرجها في وقتها، فهل عليه شيء؟ وهل صح بارك الله فيكم القول بإخراج زكاة الفطر قيمة عن الإمام أبي حنيفة؟ نعم، أما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يقولون بجواز إخراجها قيمة، ويتعللون ويحتجون بالنفع للعباد ولا نفع فيما خالف الشريعة. وأما بالنسبة لإخراج لنسيان العبد لها أو عدم إخراجها إن كان متعمدا فإنه آثم على ذلك ولا تجزئ عنه، وإن كان قد نسيها فإنه يخرجها وتكون له صدقة عند الله تبارك وتعالى. وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بالعلم والعمل، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.